قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته. وقال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية رضي الله عنه صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ما يفعله من نسي شيئا من صلاته. المقصود من هذه الترجمة أن من نسي شيئا من صلاته فإنه يسجد للسهو، يعني الذي يفعله أنه يسجد للسهو. والمراد بهذا الذي ينسى ليس كل ما ينسى يجبر بسجود السهو، وإنما يكون ذلك في بعض الأعمال مثل حصول نسيان أو شك، أو مثل التشهد الأول يعني كونه يعني نسي وقام للصلاة للركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول حتى دخل بها وبدأ بها، فإن يجبره سجود السهو. وأما الأشياء التي لا بد منها كالأركان مثل نسيان سجدة أو نسيان ركعة ركوع، نسيان سجود أو ركوع أو ما إلى ذلك من الأشياء التي هي أركان، فهذه لا يجبرها سجود السهو، بل لا بد من الإتيان بها، بل لا بد من الإتيان بذلك الذي فات الإنسان. وإذا فرغ من الصلاة وتبين أنه ترك سجدة أو ترك ركوعا فإنه يأتي بركعة كاملة، فإنه يأتي بركعة كاملة ولا يكفي سجود السهو عن الأركان، وإنما يكفي عن الأشياء التي دون ذلك. فهذه الترجمة وهي قوله من نسي ما يفعله من نسي شيئا في صلاته أي أنه يسجد، هذا المراد به ما عدا الأركان التي لا يجزئ أو لا يجبرها شيء بل لابد من الإتيان بها. أورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقام عن التشهد الأول عن الجلوس للتشهد الأول فنبهوه فاستمر في صلاته، ولما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم إنه قعد على المنبر وأخبرهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من نسي شيئا من صلاته فيسجد مثل هاتين السجدتين اللتين سجدهما. وكلمة يفرغ من صلاته ليس فيه تحديد موضع السجود، والفراغ يمكن أن يكون يعني أنه معناه لم يبقى إلا التسليم، ويمكن أن يكون بعد التسليم، لكن السجود سجود السهو عن ترك التشهد الأول جاء موضحا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن السجود قبل السلام، وذلك لأنه سجود عن نقص، فالسجود له يكون قبل السلام. وقد سبق أن مر أن السجود إذا كان السهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. وحديث عبد الله بن محينة الذي تقدم والذي سيأتي يدل على أن سجود السهو عن النقص يكون قبل أن يسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الربيع بن سليمان. النسائي له شيخان كل منهما يقال له الربيع بن سليمان، وأحدهما الربيع بن سليمان ابن داود الجيزي المرادي المصري، وثاني سليمان الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري المرادي المصري وكل منهما شيخ للنسائي روى عنه وأخذ عنه وهذا الذي في الإسناد الذي يظهر أنه الربيع ابن سليمان بن عبد الجبار اللي هو الثاني صاحب الإمام الشافعي صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه عنه والمشهور بوصف صاحب الشافعي الذي هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار ابن عبد الجبار المرادي المصري. وقد ذكر الحافظ في التقريب في تهذيب التهذيب أن الشافعي أنه روى عن شعيب وكذلك في ترجمة شعيب أنه روى عن الربيع بن سليمان المرادي لكن في ترجمة الربيع بن سليمان بن داود ما ذكر أو ما ذكر أنه روى عن شعيب بن الليث. وفي تهذيب الكمال في كل من الترجمتين ما ذكر في أي منهما الرواية عن شعيب لكن في تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي أنه روى عن شعيب. والربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه.
أنا قصدي بالجيزي المادة الآخر
الجيزي لا هذاك الأربعة أيوة الأربعة ما في مسلم
الأربعة
شو أربعة يعني الأربعة ما في مسلم أي ما أذكر الآن لكن يعني عندكم الأربعة لا أقصد هذا اللي هو الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار
أصحاب السنة الأربعة
الأربعة
نعم
يعني كان في بالي أنها في النسخة المصرية التي طلعت عليها ما فيها الأربعة لأن ذاك أبو داود والنسائي اللي هو الأول
نعم.
اللي هو المرادي الجيزي
نعم.
أبو داود والنسائي وهذا الظاهر في زيادة إما مسلم وإما وإما ابن ماجه ثلاثة لكن الفيصل في ذلك تهذيب الكمال الفيصل في ذلك تهذيب الكمال الذي ينص عليهم بالأسماء وليس بالرموز ويتحقق من هذا من تهذيب الكمال. أيوة
عن شعيب بن الليث بن سعد
شعيب ابن الليث بن سعد وهو ثقة نبيل فقيه أخرج له مسلم وأبو داود النسائي النسائي وابن ماجه
مسلم وأبو داود النسائي
أخرجوا لشعيب ابن الليث بن سعد المصري يروي عن أبيه الليث ابن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن محمد بن عجلان
المدني محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومحمد بن عجلان المدني هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنوات
عن محمد بن يوسف مولى عثمان
محمد بن يوسف مولى عثمان القرشي وهو مقبول أخرج له النسائي وابن ماجه يروي عن أبيه يوسف القرشي وهو مقبول أخرج له القرشي المدني أخرج له أبو أخرج له النسائي وابن ماجه كابنه
عن معاوية
بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان وأبوه أبو سفيان صخر بن حرب ومعاوية هو أمير المؤمنين، أبو عبد الرحمن أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين، أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي يتكلم فيه كثيرون من أهل البدع ويذمونه ويبغضونه. ومن المعلوم أن أي بغض وأي تنقص لأحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو دال على سوء من فعل ذلك، ودال على خذلانه، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم تجب محبتهم ويجب تجب مودتهم، وأن تكون القلوب مملوءة بحبهم والألسنة رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكثيرون من السلف تكلموا في معاوية بن أبي سفيان بالكلام الحسن الذي يليق به والذي يليق بفضله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزه الله ألسنتهم من أن تتكلم فيه وأن تلغ فيه، كما حصل ممن خذله الله عز وجل من الذين تكلموا فيه وسبوه وعادوه. وكلام السلف فيه كثير، كلام سلف الأمة فيه كثير. ولهذا يقول شارح الطحاوية: ومعاوية أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين، وإنما كان خير الملوك لأنه صحابي، والصحابة خير ممن جاء بعدهم، والصحابة خير ممن جاء بعدهم. وقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه سئل عن معاوية فقيل له: ماذا تقول في معاوية؟ فقال: ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: وراءه ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع استجاب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، ومعاوية وراءه يقول: ربنا ولك الحمد. ماذا يقال في رجل هذا شأنه أكرمه الله عز وجل بأن يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عندما يرفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ومعاوية وغيره من المصلين وراءه يقولون: ربنا ولك الحمد. فهذه شرف أنهم ظفروا بصحبته وأكرمهم الله بصحبته. وقال معاوية: ربنا ولك الحمد، بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، وهو كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، كاتب الوحي أو هو من كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكره الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي، ومن المعلوم أن ذلك من أجل محمد بن يوسف وأبوه، محمد بن يوسف وأبوه. لكن الحديث وهو كونه يسجد سجدة السهو عند ترك التشهد الأول ثابت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة الذي يأتي بعد هذا. وقد سبق أن مر بنا في جملة الأحاديث عند النسائي أن من ترك التشهد الأول فإنه يجبر ذلك أن يسجد للسهو قبل السلام، كما جاء مبينا في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه.
قال: باب التكبير في سجدتي السهو. وقال: أخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في السنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس.
ثم أرد النسائي التكبير في سجدة السهو. التكبير في سجدة السهو، المقصود من الترجمة إثبات التكبير في سجدة السهو، وأن الإنسان عندما يسجد السهو يكبر عند أن يخر للسجود وهو يخر عن جلوس، وعندما يرفع من السجود في كل من السجدتين، يعني معناها أربع مرات، يكبر أربع مرات لسجدة السهو عند الخروج للسجود وعند الرفع من السجود، فإنه يكبر. وهذا فيه التنصيص على حصول السجود، حصول التكبير عند السجود للسهو. وسبق أن مر الحديث الذي يدل بعمومه أيضا على هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا أيضا فيه خفض ورفع. ولهذا سجود التلاوة أيضا عندما الإنسان يصلي ثم يأتي عند سجدة ويخر ساجدا فإنه يكبر عند القيام وعند السجود وعند القيام، ويدخل ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع، يعني في الصلاة عند كل خفض ورفع. فحديث فهذه الترجمة هي تتعلق بسجود بتكبيره لسجود السهو، أي عند الخفض والرفع فيه. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، وفيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند السجدتين، أي سجدتي السهو. تعيد المتن.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في السنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم.
يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين أو بعد الركعتين من صلاة الظهر ولم يجلس التشهد الأول، ولما فرغ من الصلاة ولم يبقى إلا السلام سجد سجدتين كبر فيهما، وكان السجود هو جالس، أي أن السجود عن جلوس وليس عن قيام، وكان ذلك قبل السلام. ثم قال ما كان ما نسي من السجود أو ما ترك.
قال وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس.
ما كان ما نسي من الجلوس، يعني أن هذا يجبر، يعني أن هاتين السجدتين تجبران ذلك المتروك الذي ترك وهو الجلوس للتشهد الأول. الجلوس للتشهد الأول، يعني ما كان ما نسي من الجلوس أي في التشهد الأول، أي أن هاتين السجدتين تجبران ذلك النقص وتكونان عوضا عن ذلك النقص، فهما جابرتان لذلك النقص. لهذا قال ما كان ما نسي من السجود، ما كان ما نسي من الجلوس الذي هو الجلوس للتشهد الأول. في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بركن، وأنه يجزي عنه سجود السهو إذا نسيه، وأن سجود السهو في النقص يكون قبل السلام، وأن سجود السهو يكون فيه التكبير، سواء في ذلك ما كان عند السجود وما وعند القيام من السجود. يسند.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
وهو أبو الطاهر المصري. وهو ثقة، أخرج له مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ما أخرج له البخاري ولا الترمذي. وأحمد بن عمرو بن السرح هو أبو الطاهر المصري.
قال أخبرنا ابن وهب.
عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عمرو ويونس والليث.
عمرو هو بن الحارث المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ويونس هو بن يزيد الأيلي، وهو أيضا مصري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والليث
ابن سعد المصري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره. فهؤلاء ثلاثة مصريون كلهم روى عنهم عبد الله بن وهب المصري، والذي روى عنه أيضا أبو الطاهر المصري الذي روى عن عبد الله بن وهب. فهؤلاء كلهم مصريون، يعني ثلاث طبقات، يعني شيخ النسائي وشيخ شيخه وشيوخ شيخ شيخه الثلاثة، كل هؤلاء مصريون.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، محدث فقيه وإمام مشهور، مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة الذين رأوا، من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة وأدركوا صغار الصحابة. ومحمد بن مسلم هذا، محمد بن مسلم الزهري هذا هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة، وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمراد من ذلك أن قيامه بالتدوين إنما كان بتكليف من السلطان، وأما حصول التدوين بجهود فردية وبأعمال خاصة فإن هذا كان موجودا من قبل، يعني في الصحابة والتابعين. ومن المعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي هريرة، وأنه كان يكتب، يقول كان يكتب ولا أكتب. فالمقصود بكتابة الزهري للسنة أي أنه بتكليف من السلطان، بتكليف من ولي الأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن الأعرج،
عن عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عبد الرحمن بن هرمز المدني الملقب الأعرج، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن بحينة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. وقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار واللفظ له، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة.
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، المقصود من هذه الترجمة صفة الجلوس في التشهد الأخير، صفة الجلوس في الركعتين الأخيرتين من الصلاة أو الركعة الأخيرة من الصلاة التي هي المغرب مثلا، المغرب يعني في الجلوس في التشهد الثاني، المراد من ذلك بيان كيفية الجلوس فيه. ومن المعلوم أن المصلي له في الجلوس ثلاث حالات أو حالتان: حالة جلوس بين السجدتين، وجلوس للتشهد الأول، وجلوس للتشهد الثاني، وكذلك أيضا جلوس في الثنائية، يعني الفراغ من الصلاة إذا كان ثنائية الفجر أو السنن أو السنن. فالسنة أنه عند الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش الإنسان رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، هذه الآية التي تكون في بين السجدتين وفي التشهد الأول. وكذلك أيضا في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد وهي الفجر والسنن، فإنه يجلس مفترشا. لكن في الصلاة التي فيها تشهدان يختلف التشهد الثاني عن التشهد الأول في كيفية الجلوس. وقد جاء مبينا في حديث أبي حميد الساعدي الذي معنا, وهو أنه يؤخر رجله اليسرى يعني عن مقعدته ويخرجها من عند رجله اليمنى المنصوبة من تحتها, ويجلس ويجعل وركه الأيسر على الأرض متوركا ليس مفترشا, يعني يكون الورك الأيسر على الأرض والرجل اليسرى أخرجت من تحت اليمنى واليمنى منصوبة وأصابعه متجهة إلى القبلة كما جاء ذلك موضحا أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فهذه الكيفية التي هي كيفية الجلوس في الركعتين التي يقضي فيهما الصلاة, أي الركعتين الأخيرتين بالنسبة للرباعية, والركعة الأخيرة التي هي الثالثة بالنسبة للمغرب. فإن الجلوس يكون بهذه الهيئة التي هي التورك, بحيث يجلس على وركه الأيسر ويخرج الرجل اليسرى من تحت رجله اليمنى والرجل اليمنى منصوبة وأصابعها موجهة إلى القبلة. شوفوا المتن.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم.
نعم الإسناد.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
يقولنا سيخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار من دار, واللفظ له. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله أيضا محمد بن بشار بن دار, فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة وروى عنه مباشرة وبدون واسطة. وهذان الشخصان لهما ثالث وهو محمد بن مثنى, فهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. فهم جميعا من صغار شيوخ البخاري, هم جميعا أي الثلاثة من صغار شيوخ البخاري, وليس بين وفاتهم وبين وفاته إلا أربع سنوات, وكانت وفاة هؤلاء الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ومحمد بن بشار لقبه بن دار, ورسمها أن النون متصلة بالباء, وفي النسخة جاءت النون منفصلة عن الدال, منفصلة عن الدال, وهي كلمة واحدة, وهي كلمة واحدة بن دار. هذا لقبه محمد بن بشار, لقبه بن دار, يذكر أحيانا باسمه ولقبه كما هنا, وأحيانا يذكر باسمه فقط ولا يذكر لقبه, وأحيانا يذكر لقبه فقط. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة, وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما لو ذكر باللقب مرة وذكر بالاسم مرة أخرى, فإن من لا يعرف أن بن دار لقب لمحمد بن بشار, لو رأى محمد بن بشار في إسناد ثم رأى إسناد آخر فيه بن دار وليس فيه محمد بن بشار يظن هذا شخص آخر. لكن من عرف أن هذا لمحمد بن بشار لقب بن دار يعرف أن هذا هو هذا, سواء جاء في إسناد واحد أو في إسنادين. فهذه فائدة معرفة ألقاب المحدثين, ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما لو ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى.
قال واللفظ
له, أي اللفظ لمحمد بن بشار, أي المتن الموجود هذا لفظ محمد بن بشار، ومعنى ذلك أن يعقوب بن إبراهيم لفظه ليس مطابقا لهذا اللفظ الموجود، بل هو بمعناه، بل هو بمعناه، ولكن المعنى متفق عليه عندهما، واللفظ المذكور لفظ محمد بن بشار، ومحمد ويعقوب بن إبراهيم لم يذكر لفظه هنا.
أيوه. قال حدثنا يحيى بن سعيد.
قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد البصري، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر.
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر الأنصاري وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة.
البخاري تعليقا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء.
قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن سعد بن المنذر، المنذر بن سعد بن المنذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد الثنتين الوسطى والإبهام وأشار.
ثم أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في الموضوع وهو صفة الجلوس، وأنه قال يضجع، قال يضجع
أضجع اليسرى ونصب اليمنى،
أضجع اليسرى ونصب اليمنى، والمقصود يعني مطابقة للترجمة، مطابقة للترجمة يعني أن هذا يكون تورك، أن هذا أنه تورك كما جاء في الحديث الأول، كما جاء في الرواية السابقة عن من هي؟ عن وائل
الصحابي.
أيوة. عن أبي حميد.
أبي حميد.
عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه. يعني ذكر النسائي له في هذا يعني يريد بذلك أنه يكون متوركا. إيش لفظه يقول أضجع؟ أضجع اليسرى.
قال إذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى.
أيوة.
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. أيوة. ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار.
أوله أول متن.
عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع.
هذا يفيد، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا هو الذي يدل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وقد سبق أن من ربنا أنه أيضا يكون عند القيام من التشهد الأول ترفع اليدين، وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي، وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث السنن أنه يكون عند السجود وعند في مواضع من السجود، وأن هذا يكون أحيانا. والحديث حديث وائل بن حجر يدل على الرفع في هذه المواضع، حديث وائل بن حجر يدل على الرفع في هذه المواضع الثلاثة، وفيه أيضا أنه عند الجلوس يضجع اليسرى وينصب اليمنى، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت الترجمة. وبالنسبة لليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويقبض الإبهام والسبابة ويعقد الإبهام والسباب والوسطى الإبهام والوسطى
وأشار
يعني يشير بالسبابة، يشير بالسبابة، ولكن المقصود من إيراد الحديث هو الجملة الوسطى، وهي ما يتعلق بكيفية الجلوس في نهاية الصلاة.
قال أخبرنا قتيبة،
يقول نسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويروي عن سفيان، وسفيان الذي يروي عنه قتيبة هو ابن عيينة، لأن المزي في تهذيب الكمال ذكر أن قتيبة ابن سعيد يروي عن يروي عن سفيان ابن عيينة، يروي عن سفيان ابن عيينة، فإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عنه قتيبة فإنه يحمل على سفيان ابن عيينة، يحمل على سفيان ابن عيينة. وقتيبة ابن سعيد ولد 350 وعمره 90 سنة، مات 240، ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، والتي ولد فيها الشافعي، لأنه هو الشافعي لده، ولدوا في سنة واحدة، والشافعي توفي سنة 204 وعمره 54 سنة، وأما قتيبة فقد عاش إلى سنة 40 ومات قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة، فعمره 90 سنة. وسفيان الثوري أدرك 11 سنة من حياته، لأن سفيان الثوري توفي سنة 161 سنة 161، وسفيان بن عيينة ولد سنة، وقتيبة بن سعيد ولد سنة 150. والمزي في تهذيب الكمال ذكر أن قتيبة يروي عن سفيان بن عيينة وما ذكر سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة هو المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن كليب،
عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا
ومسلم والأربعة،
ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه،
عن أبيه كليب بن شهاب، وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة،
في جزء رفع اليدين،
في رفع اليدين، وأصحاب السنة الأربعة.
عن وائل بن حجر،
عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال باب موضع الذراعين. وقال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها.
وأورد النسائي هذا الحديث وهي موضع الذراعين، وإنها تكون على الفخذين، إنها تكون على الفخذين، يعني يضع اليدين على 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 الفخذين، والذراعان يكونان عليهما، لكن لا يكون معتمدا عليهما، لا يكون معتمدا على فخذيه، لا يكون معتمدا، وإنما تكون موضوعة أو قريبة منها، وليس معناه أنه متكئ عليها ومعتمد عليها، يعني على فخذيه. وأورد النسائي حديث وائل بن حجر وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف. الشيخ قال رأيت رسول الله،
قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها.
وضع ذراعيه على فخذيه، وضع ذراعيه على فخذيه من غير أن يكون هنا، يعني أنه ليس هناك اعتماد، لأن الإنسان لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض في الصلاة، يعني لا في الجلوس ولا في السجود، يعني من حيث أنه يعني يفترش ذراعيه في حال سجوده ويعتمد عليها أو يضع ذراعيه على فخذيه وهو ساجد ويتكئ عليها، أو كذلك وهو جالس يعني يتكئ على ذراعيه بذراعيه على فخذيه، وإنما يضعهما على فخذيه. ثم أيضا ذكر ما يتعلق باليدين وأنه
بالنسبة لليدين قال وأشار بالسبابة يدعو بها،
وأشار بالسبابة يدعو بها، يعني الأول الرواية السابقة ذكر أنه ثم أشار، وهنا قال يدعو بها يعني بالسبابة. والوسطى مع الإبهام قد عقد بينهما أو حلق أو جعلهما حلق فيهما وجعلهما كالحلقة. أيوة.
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي،
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف،
قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو الفريابي الذي قالها هو من دون محمد بن علي بن ميمون الرقي اللي هو تلميذه، أي الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، النسائي أو من دون النسائي هو الذي قال هذه الكلمة التي بيّن بها من هو محمد ابن يوسف، لأن محمد بن علي الرقي ما زاد على أن قال محمد بن يوسف، لكن من دون هذا التلميذ هو الذي أضاف كلمة هو الفريابي.
داخل إسناد قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه،
قال حدثنا
نعم سفيان،
قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو الثوري، سفيان هو هذا هو ابن سعيد المسروق، ابن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وهو فقيه وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد لازمه محمد ابن يوسف الفريابي، محمد ابن يوسف الفريابي قد لازم سفيان الثوري.
عن عاصم عن أبيه،
عن وائل، وقد مر ذكرهم.
قال باب، قال موضع المرفقين، وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة راه صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حازتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض سنتين وحلق. ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى، وحلق الإبهام والوسطى.
ثم ورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق أخرى، وهو دال على ما دل عليه
الترجمة أخرى.
نعم الترجمة
موضع المرفقين.
نعم موضع المرفقين، موضع المرفقين. إشكال في المتن،
عن
هناك ذكر الذراعين وهنا المرفقين. أيوة.
عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي.
قول وائل بن حجر رضي الله عنه هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي حجه وما إلى ذلك من الأعمال التي يعملها وهم يشاهدونه ويعينونه، لأنه يقول بنفسه ويقصد ويعزم على أن ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرف كيفية فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فشأنهم أنهم يتلقون عنه أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ووائل بن حجر رضي الله عنه يقول لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، يعني حتى يعرف كيفية صلاته، يعني معناه أنه يعقد العزم ويتجه يعني هذا الاتجاه ويقصد هذا القصد، وهو أنه يعرف الهيئة والكيفية التي يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟
قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حازتا أذنيه.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة يعني في الصلاة فرفع يديه حتى حازتا أذنيه، يعني هذا فيه بيان رفع اليدين عند التكبير وأنها ترفع إلى حيال الأذنين، وقد جاء في بعض الروايات أنها إلى المنكبين في بعض الأحاديث، وكل منهما صحيح وكل منهما ثابت، فاليدان ترفعان إلى المنكبين وترفعان إلى الأذنين.
قال ثم أخذ شماله بيمينه.
ثم أخذ شماله بيمينه يعني وضع اليمنى على اليسرى، أخذ شماله بيمينه وضعها على صدره، يعني معناه أنه قبض اليسرى باليمنى ثم أخذ شماله بيمينه.
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك.
فلما أراد أن يركع يعني انتهى من القيام وأراد أن يركع رفع يديه مثل ما رفعهما أولا، يعني حيال أذنيه، يعني مثل ما رفعهما أولا عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين،
ووضع يديه على ركبتيه.
ووضع يديه على ركبتيه يعني في الركوع، يعني ركع ووضع يديه على ركبتيه، يعني رفع يديه حيال الأذنين وكبر راكعا ثم إنه وضع يديه على ركبتيه.
قال فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.
فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك يعني لا حيال الأذنين، وهذا في تفصيل الرواية السابقة التي كان يرفع إذا افتتح الصلاة وإذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع، هنا فيه بيان الكيفية التي يكون بها الرفع، بيان الكيفية التي يعني ذاك فيه إثبات الرفع وهذا فيه إثبات الكيفية التي يكون بها الرفع وأنه إلى محاذاة الأذنين. أيوه.
قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بذلك المنزل من يديه.
فلما سجد وضع يعني رأسه بذلك المنزل من يديه، يعني مثل الهيئة التي كان يعني عندما رفع يديه للتكبير، يعني وضع يديه حذو منكبيه، يعني أن رأسه كان بين اليدين، يعني الهيئة التي يكون فيها عند التكبير، الهيئة التي يكون فيها عندما يرفع للتكبير يكون وضع اليدين كذلك.
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى.
ثم جلس يعني في يعني في بين السجدتين، يعني ثم جلس يعني
فافترش رجله اليسرى،
افترش رجله اليسرى
ووضع
يعني يده، يعني جلس عليها ولم يتورك ونصب اليمنى،
ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى،
ووضع يده اليسرى على فخذه
اليسرى.
ايوه.
قال وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى.
وحد مرفقه الايمن على
فخذه اليمنى،
على فخذه اليمنى، لكن كما هو معلوم من غير اعتماد على الفخذ بالمرفقين. ايوه.
قال وقبض ثنتين وحلق.
وقبض ثنتين أي التي هي الأصبعين هي الخنصر والمنصر، قبضهما وحلق الإبهام مع الوسطى.
ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى.
وهم وقال ورأيته يقول هكذا وأشار إلى الكيفية التي يكون يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. أيوه.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري. أبو مسعود البصري كنية توافق اسم أبيه. قد عرفنا أن هذا نوع من أنواع علوم الحديث. وهي معرفة ما وافقت كنية معرفة ذلك لا يظن الغلط والتصحيف فيما لو قيل إسماعيل أبو مسعود، فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود يظن أن أبو صحفت عن ابن، يعني بدل إسماعيل بن مسعود صارت أبو مسعود، لكن لا تصحيح، إن جاءت ابن مسعود فهو ابن مسعود، وإن جاءت أبو مسعود فهو أبو مسعود. وحديثه أخرجه النسائي وحده.
وهو
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال أخبرنا بشر بن المفضل.
قال أخبرنا بشر بن المفضل البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه.
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته. وقال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية رضي الله عنه صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس، فسبح الناس فتم على قيامه، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ما يفعله من نسي شيئا من صلاته. المقصود من هذه الترجمة أن من نسي شيئا من صلاته فإنه يسجد للسهو، يعني الذي يفعله أنه يسجد للسهو. والمراد بهذا الذي ينسى ليس كل ما ينسى يجبر بسجود السهو، وإنما يكون ذلك في بعض الأعمال، مثل حصول نسيان أو شك، أو مثل التشهد الأول كونه يعني نسي وقام للصلاة للركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول حتى دخل بها وبدأ بها، فإن يجبره سجود السهو. وأما الأشياء التي لا بد منها كالأركان، مثل نسيان سجدة أو نسيان ركعة ركوع، نسيان سجود أو ركوع أو ما إلى ذلك من الأشياء التي هي أركان، فهذه لا يجبرها سجود السهو، بل لا بد من الإتيان بها، بل لا بد من الإتيان بذلك الذي فات الإنسان. وإذا فرغ من الصلاة وتبين أنه ترك سجدة أو ترك ركوعا، فإنه يأتي بركعة كاملة، فإنه يأتي بركعة كاملة، ولا يكفي سجود السهو عن الأركان، وإنما يكفي عن الأشياء التي دون ذلك. فهذه الترجمة وهي قوله: من نسي ما يفعله من نسي شيئا في صلاته أي أنه يسجد، هذا المراد به ما عدا الأركان التي لا يجزئ أو لا يجبرها شيء، بل لابد من الإتيان بها. أورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقام عن التشهد الأول، عن الجلوس للتشهد الأول، فنبهوه فاستمر في صلاته، ولما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم إنه قعد على المنبر وأخبرهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من نسي شيئا من صلاته فيسجد مثل هاتين السجدتين اللتين سجدهما. وكلمة يفرغ من صلاته ليس فيه تحديد موضع السجود، والفراغ يمكن أن يكون يعني أنه معناه لم يبقى إلا التسليم، ويمكن أن يكون بعد التسليم، لكن السجود سجود السهو عن ترك التشهد الأول جاء موضحا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن السجود قبل السلام، وذلك لأنه سجود عن نقص، فالسجود له يكون قبل السلام. وقد سبق أن مر أن السجود إذا كان السهو عن في زيادة فإنه يكون بعد السلام. وحديث عبد الله بن وحينة الذي تقدم والذي سيأتي يدل على أن سجود السهو عن النقص يكون قبل أن يسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان, أخبرنا الربيع بن سليمان النسائي له شيخان كل منهما يقال له الربيع بن سليمان, وأحدهما الربيع بن سليمان ابن داود الجيزي المرادي المصري, وثاني سليمان الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري وكل منهما شيخ للنسائي روى عنه وأخذ عنه. وهذا الذي في الإسناد الذي يظهر أنه الربيع ابن سليمان بن عبد الجبار اللي هو الثاني صاحب الإمام الشافعي, وراوي كتبه عنه والمشهور بوصف صاحب الشافعي الذي هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار ابن عبد الجبار المرادي المصري. وقد ذكر الحافظ في التقريب في تهذيب التهذيب أن الشافعي أنه روى عن شعيب, وكذلك في ترجمة شعيب أنه روى عن الربيع بن سليمان المرادي, لكن في ترجمة الربيع بن سليمان بن داود ما ذكر أو ما ذكر أنه روى عن شعيب بن الليث. وفي تهذيب الكمال في كل من الترجمتين ما ذكر في أي منهما الرواية عن شعيب, لكن في تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي أنه روى عن شعيب. والربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه.
قصدي عن انا قصدت بالجيزي وهذا الاخر
الجيزي لا هذاك الأربعة
المرادي
ايوه الأربعة ما في مسلم
الأربعة
شو أربعة يعني الأربعة ما في مسلم إيه ما أذكر الآن لكن يعني عندكم الأربعة لا أقصد هذا اللي هو الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار
أصحاب السنة الأربعة
يعني كان في بالي أنها النسخة المصرية التي طلعت عليها ما فيها الأربعة, لأن ذاك أبو داود والنسائي اللي هو الأول اللي هو المرادي الجيزي أبو داود والنسائي, وهذا الظاهر في الزيادة إما مسلم وإما ابن ماجه ثلاثة, لكن الفيصل في ذلك تهذيب الكمال الذي ينص عليهم بالأسماء وليس بالرموز, ويتحقق من هذا من تهذيب الكمال. ايوه
عن شعيب بن الليث بن سعد
وهو ثقة نبيل فقيه اخرج له مسلم وابو داود النسائي او النسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي اخرجوا لشعيب ابن الليث بن سعد المصري يروي عن ابيه الليث ابن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان
المدني, محمد بن عجلان المدني هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومحمد بن عجلان المدني هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنوات أن أمه حملت به 3 سنوات
عن محمد بن يوسف مولى عثمان
محمد بن يوسف مولى عثمان القرشي وهو مقبول أخرج له النسائي وابن ماجه. يروي عن أبيه يوسف القرشي وهو مقبول أخرج له القرشي المدني أخرج له أبو أخرج له النسائي وابن ماجه كابنه
عن معاوية
بن أبي سفيان وأبوه أبو سفيان صخر بن حرب. ومعاوية هو أمير المؤمنين أبو عبد الرحمن أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 6. وهو الذي يتكلم فيه كثيرون من أهل البدع ويذمونه ويبغضونه. ومن المعلوم أن أي بغض وأي تنقص لأحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو دال على سوء من فعل ذلك ودال على خذلانه، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم تجب محبتهم ويجب تجب مودتهم، وأن تكون القلوب مملوءة بحبهم والألسنة رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكثيرون من السلف تكلموا في معاوية بن أبي سفيان بالكلام الحسن الذي يليق به والذي يليق بفضله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزه الله ألسنتهم من أن تتكلم فيه وأن تلغ فيه كما حصل ممن خذله الله عز وجل من الذين تكلموا فيه وسبوه وعادوه. وكلام السلف فيه كثير سلف الأمة فيه كثير. ولهذا يقول شارح الطحاوية: ومعاوية أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين، وإنما كان خير الملوك لأنه صحابي، والصحابة خير ممن جاء بعدهم وقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه سئل عن معاوية فقيل له: ماذا تقول في معاوية؟ فقال: ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الصلاة سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: وراءه ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع استجاب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. ومعاوية وراءه يقول: ربنا ولك الحمد. ماذا يقال في رجل هذا شأنه أكرمه الله عز وجل بأن يكون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عندما يرفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ومعاوية وغيره من المصلين وراءه يقولون: ربنا ولك الحمد. فهذه شرف أنهم ظفروا بصحبته وأكرمهم الله بصحبته. وقال معاوية: ربنا ولك الحمد، بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، وهو كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، كاتب الوحي أو هو من كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكره الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي، ومن المعلوم أن ذلك من أجل محمد بن يوسف وأبوه لكن الحديث وهو كونه يسجد سجدة السهو عند ترك التشهد الأول ثابت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي يأتي بعد هذا. وقد سبق أن مر بنا في جملة الأحاديث عند النسائي أن من ترك التشهد الأول فإنه يجبر ذلك أن يسجد للسهو قبل السلام، كما جاء مبينا في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه.
قال: باب التكبير في سجدتي السهو. وقال: أخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في السنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس.
ثم أرد النسائي التكبير في سجدة السهو. التكبير في سجدة السهو، المقصود من الترجمة إثبات التكبير في سجدة السهو، وأن الإنسان عندما يسجد السهو يكبر عند أن يخر للسجود وهو يخر عن جلوس، وعندما يرفع من السجود في كل من السجدتين، يعني معناها أربع مرات، يكبر أربع مرات لسجدة السهو عند الخروج للسجود وعند الرفع من السجود، فإنه يكبر. وهذا فيه التنصيص على حصول السجود، حصول التكبير عند السجود للسهو. وسبق أن مر الحديث الذي يدل بعمومه أيضا على هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا أيضا فيه خفض ورفع. ولهذا سجود التلاوة أيضا عندما الإنسان يصلي ثم يأتي عند سجدة ويخر ساجدا فإنه يكبر عند القيام وعند السجود عند القيام، ويدخل ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع، يعني في الصلاة عند كل خفض ورفع. فحديث فهذه الترجمة هي تتعلق بسجود بتكبير سجود السهو، أي عند الخفض والرفع فيه. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، وفيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند السجدتين، أي سجدتي السهو. تعيد المثل.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في السنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين أو بعد الركعتين من صلاة الظهر ولم يجلس التشهد الأول، ولما فرغ من الصلاة ولم يبقى إلا السلام سجد سجدتين كبر فيهما، وكان السجود هو جالس، أي أن السجود عن جلوس وليس عن قيام، وكان ذلك قبل السلام. ثم قال: ما كان ما نسي من السجود أو ما ترك.
قال: وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس.
ما كان ما نسي من الجلوس، يعني أن هذا يجبر، يعني أن هاتين السجدتين تجبران ذلك المتروك الذي ترك، وهو الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، يعني ما كان ما نسي من الجلوس أي في التشهد الأول، أي أن هاتين السجدتين تجبران ذلك النقص وتكونان عوضا عن ذلك النقص، فهما جابرتان لذلك النقص. لهذا قال: ما كان ما نسي من السجود، ما كان ما نسي من الجلوس الذي هو الجلوس للتشهد الأول. في هذا دليل على أن التشهد الأول ليس بركن، وأنه يجزي عنه سجود السهو إذا نسيه، وأن سجود السهو في النقص يكون قبل السلام، وأن سجود السهو يكون فيه التكبير، سواء في ذلك ما كان عند السجود وما وعند القيام من السجود.
الإسناد: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهو أبو الطاهر المصري، أبو الطاهر المصري وهو ثقة، أخرج له مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما أخرج له البخاري ولا الترمذي، ما أخرج له البخاري ولا الترمذي. وأحمد بن عمرو بن السرح هو أبو الطاهر المصري.
قال أخبرنا ابن وهب.
أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عمرو ويونس والليث.
قال أخبرني عمرو ويونس والليث. عمرو هو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ويونس هو بن يزيد الأيلي وهو أيضا مصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والليث
ابن سعد المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره. فهؤلاء ثلاثة مصريون كلهم روى عنهم عبد الله بن وهب المصري والذي روى عنه أيضا أبو الطاهر المصري الذي روى عن عبد الله بن وهب. فهؤلاء كلهم مصريون يعني ثلاث طبقات يعني شيخ النسائي وشيخ شيخه وشيوخ شيخ شيخه الثلاثة كل هؤلاء مصريون.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب محدث فقيه وإمام مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة الذين رأوا من صغار التابعين وهو من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة وأدركوا صغار الصحابة. ومحمد بن مسلم هذا محمد بن مسلم الزهري هذا هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة وهو الذي قال في السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. والمراد من ذلك أن قيامه بالتدوين إنما كان بتكليف من السلطان وأما حصول التدوين بجهود فردية وبأعمال خاصة فإن هذا كان موجودا من قبل يعني في الصحابة والتابعين. ومن المعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي هريرة وأنه كان يكتب يقول كان يكتب ولا أكتب. فالمقصود بكتابة الزهري للسنة أي أنه بتكليف من السلطان بتكليف من ولي الأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني عبد الرحمن بن هرمز المدني الملقب الأعرج وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن بحينة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة.
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. المقصود من هذه الترجمة صفة الجلوس في التشهد الأخير صفة الجلوس في الركعتين الأخيرتين من الصلاة أو الركعة الأخيرة من الصلاة التي هي المغرب مثلا المغرب يعني في الجلوس في التشهد الثاني. المراد من ذلك بيان كيفية الجلوس فيه. ومن المعلوم أن المصلي له في الجلوس ثلاث حالات أو حالتان حالة جلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد الأول وجلوس للتشهد الثاني وكذلك أيضا جلوس في الثنائية يعني الفراغ من الصلاة إذا كان ثنائية الفجر أو السنن أو السنن. فالسنة أنه عند الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش الإنسان رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، هذه هي التي تكون في بين السجدتين وفي التشهد الأول. وكذلك أيضا في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد وهي الفجر والسنن، فإنه يجلس مفترشا، لكن في الصلاة التي فيها تشهدان يختلف التشهد الثاني عن التشهد الأول في كيفية الجلوس. وقد جاء مبينا في حديث أبي حميد الساعدي الذي معنا، وهو أنه يؤخر رجله اليسرى يعني عن مقعدته ويخرجها من عند رجله اليمنى المنصوبة من تحتها، ويجلس ويجعل وركه الأيسر على الأرض متوركا ليس مفترشا، يعني يكون الورك الأيسر على الأرض والرجل اليسرى أخرجت من تحت اليمنى واليمنى منصوبة وأصابعها متجهة إلى القبلة، كما جاء ذلك موضحا أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فهذه الكيفية التي هي كيفية الجلوس في الركعتين التي يقضي فيهما الصلاة، أي الركعتين الأخيرتين بالنسبة للرباعية، والركعة الأخيرة التي هي الثالثة بالنسبة للمغرب. فإن الجلوس يكون بهذه الهيئة التي هي التورك، بحيث يجلس على وركه الأيسر ويخرج الرجل اليسرى من تحت رجله اليمنى والرجل اليمنى منصوبة وأصابعها موجهة إلى القبلة. شوفوا
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم.
نعم الإسناد.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
يقول نسي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار، واللفظ له يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله أيضا محمد بن بشار بن دار فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة وروى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهذان الشخصان لهما ثالث وهو محمد بن مثنى فهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم جميعا من صغار شيوخ البخاري، هم جميعا أي الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وليس بين وفاتهم وبين وفاته إلا أربع سنوات، وكانت وفاة هؤلاء الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ومحمد بن بشار لقبه بن دار، ورسمها أن النون متصلة بالباء، وفي النسخة جاءت النون منفصلة عن الدال، منفصلة عن الدال وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة بن دار، هذا لقبه محمد بن بشار لقبه بن دار، يذكر أحيانا باسمه ولقبه كما هنا، وأحيانا يذكر باسمه فقط ولا يذكر لقبه، وأحيانا يذكر لقبه فقط. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر باللقب مرة وذكر بالاسم مرة أخرى، فإن من لا يعرف أن بن دار لقب لمحمد بن بشار لو رأى محمد بن بشار في إسناد ثم رأى إسنادا آخر فيه ابن دار وليس فيه محمد بن بشار يظن هذا شخص آخر، لكن من عرف أن هذا اللي هو محمد بن بشار لقبه من دار يعرف أن هذا هو هذا سواء جاء في إسناد واحد أو في إسنادين. فهذه فائدة معرفة ألقاب المحدثين، ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى.
قال
واللفظ له، أي اللفظ لمحمد بن بشار، أي المتن الموجود هذا لفظ محمد بن بشار، ومعنى ذلك أن يعقوب بن إبراهيم لفظه ليس مطابقا لهذا اللفظ الموجود، بل هو بمعناه، بل هو بمعناه، ولكن المعنى متفق عليه عندهما، واللفظ المذكور لفظ محمد بن بشار، ومحمد ويعقوب بن إبراهيم لم يذكر لفظه هنا.
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر،
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر الأنصاري وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة،
البخاري تعليقا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء،
قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد،
عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن سعد بن المنذر، المنذر بن سعد بن المنذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد الثنتين الوسطى والإبهام وأشار.
ثم أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في الموضوع وهو صفة الجلوس، وأنه قال يضجع، قال يضجع
أضجع اليسرى ونصب اليمنى،
أضجع اليسرى ونصب اليمنى، والمقصود يعني مطابقة للترجمة، مطابقة للترجمة يعني أن هذا يكون تورك، أن هذا أنه تورك كما جاء في الحديث الأول، كما جاء في الرواية السابقة عن من هي؟ عن وائل
الصحابي؟
أيوة.
عن
أبي حميد، عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه. يعني ذكر النسائي له في هذا يعني يريد بذلك أنه يكون متوركا. إيش لفظه يقول أرجع أرجع اليسرى؟
قال إذا جلس أرجع اليسرى ونصب اليمنى.
أيوة.
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار.
أوله أول متن.
عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع.
هذا يفيد، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع، يعني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا هو الذي يدل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وقد سبق أن من ربنا أنه أيضا يكون عند القيام من التشهد الأول ترفع اليدين، وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي، وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث السنن أنه يكون عند السجود وعند في مواضع من السجود، وأن هذا يكون أحيانا. والحديث حديث وائل بن حجر يدل على الرفع في هذه المواضع، حديث وائل بن حجر يدل على الضعف في هذه المواضع الثلاثة. وفيه أيضا أنه عند الجلوس يرجع اليسرى وينصب اليمنى، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت الترجمة. وبالنسبة لليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليد اليمنى على الفخذ اليمنى، ويقبض الإبهام والسبابة ويعقد الإبهام والسباب والوسطى، الإبهام والوسطى
وأشارة
يعني يشير بالسبابة، يشير بالسبابة، ولكن المقصود من إرادة الحديث هو الجملة الوسطى، وهي ما يتعلق بكيفية الجلوس في نهاية الصلاة.
قال أخبرنا قتيبة،
يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويروي عن سفيان، وسفيان الذي يروي عنه قتيبة هو ابن عيينة، لأن المزي في تهذيب الكمال ذكر أن قتيبة ابن سعيد يروي عن يروي عن سفيان ابن عيينة، يروي عن سفيان ابن عيينة، فإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عنه قتيبة فإنه يحمل على سفيان بن عيينة، يحمل على سفيان بن عيينة. وقتيبة بن سعيد ولد 350 وعمره 90 سنة، مات 240، ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، والتي ولد فيها الشافعي، لأنه هو الشافعي لده ولدوا في سنة واحدة، والشافعي توفي سنة 204 وعمره 54 سنة، وأما قتيبة فقد عاش إلى سنة 40 ومات قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة، فعمره 90 سنة. وسفيان الثوري أدرك 11 سنة من حياته، لأن سفيان الثوري توفي سنة 161 سنة 161، وسفيان بن عيينة ولد سنة، وقتيبة بن سعيد ولد سنة 150. والمزي في تهذيب الكمال ذكر أن قتيبة يروي عن سفيان بن عيينة وما ذكر سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة هو المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن كليب
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا
ومسلم والأربعة،
ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه
كليب بن شهاب، وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة،
في رفع اليدين
وأصحاب السنة الأربعة.
عن وائل بن حجر
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال باب موضع الذراعين. وقال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها.
وأورد النسائي هذا الحديث وهي موضع الذراعين، وإنها تكون على الفخذين، يعني يضع اليدين على 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 الفخذين، والذراعان يكونان عليهما، لكن لا يكون معتمدا على فخذيه، وإنما تكون موضوعة أو قريبة منها، وليس معناه أنه متكئ عليها ومعتمد عليها، يعني على فخذيه. وأورد النسائي حديث وائل بن حجر وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف. قال رأيت رسول الله.
قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها.
وضع ذراعيه على فخذيه من غير أن يكون هنا يعني أنه ليس هناك اعتماد، لأن الإنسان لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض في الصلاة، يعني لا في الجلوس ولا في السجود، يعني من حيث أنه يعني يفترش ذراعيه في حال سجوده ويعتمد عليها، أو يضع ذراعيه على فخذيه وهو ساجد ويتكئ عليها، أو كذلك وهو جالس يعني يتكئ على ذراعيه على فخذيه، وإنما يضعهما على فخذيه. ثم أيضا ذكر ما يتعلق باليدين وأنه
بالنسبة لليدين قال وأشار بالسبابة يدعو بها.
يعني الأول الرواية السابقة ذكر أنه ثم أشار، وهنا قال يدعو بها يعني بالسبابة، والوسطى مع الإبهام قد عقد بينهما أو حلق أو جعلهما حلق بهما وجعلهما كالحلقة. أيوه.
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف.
الفريابي وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو الفريابي الذي قالها هو من دون محمد بن علي بن ميمون الرقي الذي هو تلميذه، أي الذي قالها النسائي أو من دون النسائي. هو الذي قال هذه الكلمة التي بيّن بها من هو محمد ابن يوسف، لأن محمد بن علي الرقي ما زاد على أن قال محمد بن يوسف، لكن من دون هذا التلميذ هو الذي أضاف كلمة هو الفريابي.
داخل إسناد قال حدثنا سفيان عن عاصم بن حليب عن أبيه.
قال حدثنا
نعم سفيان.
قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو الثوري. سفيان هو هذا هو ابن سعيد المسروق الثوري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وهو فقيه وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد لازمه محمد ابن يوسف الفريابي، محمد ابن يوسف الفريابي قد لازم سفيان الثوري.
عن عاصم عن أبيه.
عن وائل وقد مر ذكرهم.
قال باب قال موضع المرفقين. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض سنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى.
ثم ورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق أخرى، وهو دال على ما دل عليه
الترجمة أخرى.
نعم الترجمة
موضع المرفقين.
نعم موضع المرفقين. إشكال في المتن. هناك ذكر الذراعين وهنا المرفقين. أيوه.
عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي.
قول وائل بن حجر رضي الله عنه هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي حجه وما إلى ذلك من الأعمال التي يعملها وهم يشاهدونه ويعينونه، لأنه يقول بنفسه ويقصد ويعزم على أن ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرف كيفية فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فشأنهم أنهم يتلقون عنه أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ووائل بن حجر رضي الله عنه يقول لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، يعني حتى يعرف كيفية صلاته، يعني معناه أنه يعقد العزم ويتجه، يعني هذا الاتجاه ويقصد هذا القصد، وهو أنه يعرف الهيئة والكيفية التي يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟
قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حازتا أذنيه.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة يعني في الصلاة فرفع يديه حتى حازتا أذنيه، يعني هذا فيه بيان رفع اليدين عند التكبير وأنها ترفع إلى حيال الأذنين، وقد جاء في بعض الروايات أنها إلى المنكبين في بعض الأحاديث، وكل منهما صحيح وكل منهما ثابت، فاليدان ترفعان إلى المنكبين وترفعان إلى الأذنين.
قال ثم أخذ شماله بيمينه،
ثم أخذ شماله بيمينه يعني وضع اليمنى على اليسرى، أخذ شماله بيمينه وضعها على صدره، يعني معناه أنه قبض اليسرى باليمنى ثم أخذ شماله بيمينه.
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك،
فلما أراد أن يركع يعني انتهى من القيام وأراد أن يركع رفع يديه مثل ما رفعهما أولا، يعني حيال أذنيه، يعني مثل ما رفعهما أولا عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين.
ووضع يديه على ركبتيه،
ووضع يديه على ركبتيه يعني في الركوع، يعني ركع ووضع يديه على ركبتيه، يعني رفع يديه حيال الأذنين وكبر راكعا ثم إنه وضع يديه على ركبتيه.
قال فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك،
فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك يعني لا حيال الأذنين. وهذا في تفصيل الرواية السابقة التي كان يرفع إذا افتتح الصلاة وإذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع، هنا فيه بيان الكيفية التي يكون بها الرفع، بيان الكيفية التي يعني ذاك فيه إثبات الرفع وهذا فيه إثبات الكيفية التي يكون بها الرفع وأنه إلى محاذاة الأذنين. أيوه.
قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بذلك المنزل من يديه،
فلما سجد وضع يعني رأسه بذلك المنزل من يديه، يعني مثل الهيئة التي كان يعني عندما رفع يديه للتكبير، يعني وضع يديه حذا منكبيه، يعني أن رأسه كان بين اليدين، يعني الهيئة التي يكون فيها عند التكبير، الهيئة التي يكون فيها عندما يرفع للتكبير يكون وضع اليدين كذلك.
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى،
ثم جلس يعني في يعني في بين السجدتين، يعني ثم جلس يعني
افترش
رجله اليسرى
ووضع
يده، يعني أنه جلس عليها ولم يتورك ونصب اليمنى،
ووضع يده اليسرى على فخذه
ووضع يده اليسرى على فخذه
اليسرى.
ايوه.
قال وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى،
وحد مرفقه الايمن على
فخذه اليمنى،
على فخذه اليمنى، لكن كما هو معلوم من غير اعتماد على الفخذ بالمرفقين. ايوه.
قال وقبض ثنتين وحلق،
وقبض ثنتين اي التي هي الاصبعين هي الخنصر والبنصر، قبضهما وحلق الابهام مع الوسطى.
ورأيته يقول هكذا، واشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الابهام والوسطى،
وهم وقال ورأيته يقول هكذا واشار إلى الكيفية التي هي كون يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. أيوة.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري. أبو مسعود البصري كنية توافق اسم أبيه. قد عرفنا أن هذا نوع من أنواع علوم الحديث. وهي معرفة من وافقت كنية معرفة ذلك لا يظن الغلط والتصحيف فيما لو قيل إسماعيل أبو مسعود. فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود يظن أن أبو صحفت عن ابن. يعني بدل إسماعيل بن مسعود صارت أبو مسعود. لكن لا تصحيف. إن جاءت ابن مسعود فهو ابن مسعود. وإن جاءت أبو مسعود فهو أبو مسعود. وحديثه أخرجه النسائي وحده.
هو
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال أخبرنا بشر بن المفضل.
قال أخبرنا بشر بن المفضل البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه.
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.